باسم الاب والابن الروح القدس الله الواحد امين. هنقرا بعض الاجزاء من الكتاب المقدس من انجيل القديس متى الاصحاح 18 من اول الايه 15. وان اخطا اليك اخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، ان سمع منك فقد ربحت اخاك، وان لم يسمع فخذ معك ايضا واحدا او اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة، وإن لم يسمع منهم فكل الكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. عايز ناخد بالنا من الآية ديت. سيد المسيح بيقول لو حصل خصومة بين اتنين، روح الأول انت وهو حاولوا تصالحوا بعض، منفعش خد معاك شخص آخر أو شخصين. لو ما سمعش روح قول للكنيسة. لو ما سمعش المسيح قال حاجتين بالنسبة لك انت، فليكن عندك كالوثني أو العشار. طيب بالنسبة للكنيسة اللي ما سمعش منها، قال لها الحق أقول لكم، ده بقى كلام للكنيس، إن لم يسمع منك فليكن عندك كالوثني والعشار، ده يخصك أنت. لكن الكنيسة بقى الطرف الثاني اللي تدخلت والأخ ده ما سمعش، فبيكلم الكنيسة قال لها الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. يعني الكلام دوت مش أنت اللي هتربط وتحل، لا، أنت الشك اللي يخصك ليكن عندك كوثني وعشار. الشك اللي يخص الكنيسة بيقول لها يا كنيسة اللي هتربطيه يتربط واللي تحليه يتحل. الجزء الثاني من إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 20، عشية القيامة. ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع، وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع وقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ لقوا الرب، فقال لهم يسوع أيضا سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا، في الطبع العربي الروح القدس، بس في الحقيقة في اليوناني وفي القبطي ما فيش أداة التعريف، اقبلوا روحا قدسا، لأن عطية الروح القدس كأقنوم خدوا الأباء الرسل يوم الخمسين، لأنه ما فيش معنى أن أباءنا الرسل يكونوا في عشية القيامة خدوا أقنوم الروح القدس حل فيهم وياخدوا عطية الروح القدس مرة أخرى يوم الخمسين، حاجة ما لهاش معنى. لا، هنا بيقول لهم اقبلوا روحا قدسا، عطية، هبة، قوة، عمل من أعمال الروح القدس. الكلام ده لمين؟ لأباءنا الرسل فقط. الكلام ده المسيح مالوش للجمع. اقبلوا روحا قدسا، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. الجزء الثالث من رسالة معلمنا القديس بولس لكنيسة كورنثوس، الرسالة الأولى الإصحاح الرابع أول آيتين. بولس بيتكلم عن نفسه كخادم وعن خدام المسيح، فبيقول هكذا فليحسبنا الإنسان، الناس يبصلنا يحسبونا ينظروا إلينا كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله. وكلاء جمع وكيل، سرائر جمع سر. فبولس بيقول عن نفسه وعن الأباء الرسل ومن تبعهم من بطاركة وأسقفة وكهنة، بيقول احسبونا انظروا إلينا إن احنا وكلاء أسرار الله. ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا، بيقول الوكيل ده أنت مالكش دعوة بيه، مش دورك أنك تحاسب الوكيل، لكن اللي أقام الوكيل هو اللي يحاسب. الجزء الأخير من رسالة معلمنا القديس يعقوب الإصحاح الخامس الآية 14. أمريض أحد بينكم، بيكلم الكنيسة، لو في وسطيكم واحد مريض فليدع شيوخ الكنيسة. شيوخ هي نفس الكلمة اللي ذكرت في سفر الأعمال الإصحاح 20، ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى كسوس الكنيسة، نفس الكلمة في اليوناني بريسبيتيروس، بس طبعا الطبعة دي الطبعة بيروتية اللي بين ايدينا كلنا. فعدم دقة مش حول اكتر من كده، انه ذات الكلمة ترجموها في اعمال 20 كسوس، هنا ترجموها شيوخ، لكن هي نفس الكلمة. فلو انا حقراها الترجمة الدقيقة، امريض احد بن يقم فليدعو كسوس الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له، اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات. الجو اللي احنا بنتكلم فيه مريض وخصوص الكنيسة، فبيقول لنا الكنيسة أوب عندكم واحد مريض، استدعوا الكسوس حيصلوا عليه، الكسوس هيصلي على المريض، هيدهنوه بزيت وهيصلوا له صلاة الإيمان تشفي المريض، ولو عمل خطية هتتغفر. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات. القديس أغسطينوس بيقول اعترفوا بعضكم لبعض، احنا عندنا كسوس وعندنا شخص. قال ليس معنى هذا ان الكسوس يعترف للشخص، لكن بالضبط زي ما بنقول ده كلام أغسطينوس لما بعت مثلا لكنيسة أقول لها علموا بعضكم بعضا، طبعا مفهومة مين اللي هيعلم مين؟ المعلمين يعلموا الآخرين. لما أبعت أقول داووا بعضكم بعضا، مش معقول المريض هو اللي هيداوي الطبيب، لكن منطقي الطبيب يداوي المريض. نفس المعنى هنا أغسطينوس بيقول اعترفوا بعضكم لبعض، مش الكسوس هيعترفوا للمريض، لكن بالطبيعي الشخص هو اللي هيعترف للكسوس. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. موضوع الندوة بتاعتنا بنعمة المسيح عن سر من أسرار الكنيسة السبعة، سر التوبة والاعتراف. سر مهم جدا، مش بس لينا في مرحلة الشباب بالأكثر وبالضرورة، لكن هو سر ضروري للإنسان طول رحلة البرية، طول ما احنا في برية العالم، طول ما بتطئ أقدامنا رمل غربة حياتنا في البرية، فاحنا محتاجين باستمرار إلى توبة مستمرة، اعتراف وتوبة للتناول من جسد الرب ودمه. قبل ما أتكلم في الموضوع هقول لك قصة بسيطة لطيفة خالص حصلت فعلا مع أحد الآباء. كان نازل مرة افتقاد، وقبل ما ينزل خد العنوان اللي هو رايح يزوره، وخد نمرة العمارة والدور ورقم الشقة، ونزل يتأكد من الشارع وتأكد من رقم العمارة ومن الدور، خبط على الباب. وهو بيخبط شعر انه مش دي الشقة، انا جيت عنوان غلط. فرح مطلع الاجندة تاني، فاكتشف انه البيت هو هو ورقم الدور هو هو ورقم الشقة هي هي، بس الشارع مش هو، تشابه في أسماء الشوارع. فقال ما يصحش إن أنا أنزل، أستنى لما الناس يفتحوا وأعتذر له. فلما الناس فتحوا الباب ففتح له راجل، بدت عليه علامات الارتباك لما شاف أبونا كان مرتبك. فأبونا بيقول أنا لاحظت في الصالة شفت صورة المسيح فعرفت إن دول ناس مسيحيين. فكان لسه هيعتذر له إن هو جه غلط، فقال فرصة أدخل أزوره أدام شخص مسيحي. قال له تسمح لي؟ قال له تفضل. داخل أبونا ملاحظ الشاب دوت مرتبك جدا، والسؤال اللي على شفتيه أنت مين اللي اداك عنواني ومين اللي قالك تجيلي؟ فأبونا قال له طيب أعرف إيه سر ارتباكك وأنا أقول لك إيه اللي حصل. قال له في الحقيقة أنا إنسان مش من اسكندرية، القصة دي حصلت في اسكندرية، أنا مش من اسكندرية، أنا متغرب جاي هنا بشتغل، بقالي 20 سنة في اسكندرية، عمري ما دخلت كنيسة، عمري ما صليت، عمري ما حد جزرني من الكنيسة، عمري ما حد يعرفني من الكنائس، ولا أنا أعرف حد، وعايش طول 20 سنة دول في الخطية. إذ فجأة وبدون أي مقدمات من أسبوعين شعرت كده حاجة بتحرك قلبي إن أنا لازم أترك حياة الخطية ولازم أبتدي أعيش مع ربنا. فبديت أروح الشغل الصبح وأرجع، من ساعة ما أرجع أمسك الأجبية وأقعد أصلي 7 صلوات، أمسك الكتاب المقدس وأقعد أقرأ فيه، أقف أمام الله في توبة وفي دموع وفي انسحاق. في آخر الأسبوعين دول قال له ربنا عايز علامة إن أنت قبلتني، السنين اللي أنا عشتها في الخطية ديت هل معقول أنت مسامحني عنها؟ أنا عايز علامة، والعلامة إن يجي أب كاهن يزورني في البيت واعترف قدامه بالخطية عشان أشعر إن أنت سامحتني. فابونا لما سمع القصة تعجب، قال له في الحقيقة أنا فعلا ما كنتش جاي لك، أنا ما عرفكش، لكن أدي الأجندة وأدي العنوان اللي أنا كنت نازله، أسماء الشوارع متشابهة، فأنا جيت شارع غلط. فبدأ الشاب يشعر إنه دوت إعلان من الله إنه قبله، وإنه بيأكد له إنه هو في احتياج للاعتراف. والكاهن شعر إنه هو أداة في يد الله استخدمها لتوبة هذا الإنسان، فسمع الاعتراف بتاعه وأراره الحل ونزل. أعتقد يا أحبائي قبل ما ندخل بقى في الموضوع، يعني أعتقد مثل هذه القصة تكفي عشان تحرك قلبنا بأهمية هذا السر وبختم السماء على هذا السر كضرورة لخلاص الإنسان. أنا هتكلم في 3-4 نقط باختصار. السر اسمه سر التوبة والاعتراف. فهنعرف أولا إيه هي التوبة، ثانيا إيه هو الاعتراف. أولا التوبة، يعني إيه توبة؟ بنسمع كتير في العظات التوبة التوبة. التوبة ليها معاني تبدو أنها مختلفة في اللغات المختلفة، لكن في الحقيقة هي كلها معنى واحد. في اللغة العربية التوبة جاية من تابة إلى الله، كلمة تابة إلى الله يعني رجع لربنا، أو يقال في اللغة العربية تاب الله عليه، يعني ربنا منحه الغفران. هذه معنى كلمة التوبة في اللغة العربية. يبقى تاب رجع عن المعصية لله. يبقى في إنسان عاصي هيترك المعصية، هيترك الخطية وهيرجع لربنا. هذه أبسط معنى للتوبة من اللغة العربية. في اللغة السورياني أو اللغة العبري لها معنى آخر. كلمة التوبة معناها الرجوع إلى الوضع السابق. الكلمة في اللغة السورياني والعبري، أنا موجود في حتة أو في وضع معين، تركت الوضع دوت، كوني إن أنا أرجع للوضع الأولاني بتاعي، دي في اللغة السورياني. واللغة العبري معناها توبة. يعني المثل الواضح لقى 15 الابن الضال. الابن كان قاعد في بيت أبوه، ده الوضع بتاعه. طب عمل إيه الولد؟ ساب أبوه وراح في الكرة البعيد. نحكي القصة نقول إن الولد تاب. ببساطة يعني إيه تاب؟ يعني رجع للوضع الأولاني بتاعه، ساب كرة الخنازير، ساب القعدة بعيد عن بيت أبوه ورجع للوضع الأولاني بتاعه، الوضع الطبيعي بتاعه، الوضع السابق. يبقى معنى هذا إن الوضع الطبيعي لينا إن إحنا نبقى مع ربنا. لما بنبعد عن ربنا ده الوضع الغريب، ده الوضع اللي مش طبيعي. أدي معنى كلمة التوبة في السورياني أو في العبري. في اللغة اليوناني تدي معنى ألز. التلات معاني بيكملوا بعض. في العربي معصية ورجع لربنا. يعني إيه رجع لربنا في السورياني وفي العبري؟ يعني ده الوضع الطبيعي ليك وليك إن أنا بقى مع ربنا. لما بترك الله ده الوضع اللي مش طبيعي، فأنا رجعت الوضع الأصلي. طيب كيف يتم هذا الرجوع؟ كلمة التوبة في اليوناني، كلمة التوبة في اليوناني تغيير في الفكر والقلب. هذه بقى كلمة التوبة كنسيا بقى. أنا عصيت ربنا ورجعت، أنا كنت في وضع غلط ورجعت للوضع الصح. طيب أساسا الموضوع ده إيه؟ إن بيحصل نوع من التغيير في فكر الإنسان وفي عواطف الإنسان. أنا فكري بيقول لي كذا، التوبة إن أنا الفكر ده يتغير. أنا بحب الحاجة الوحشة ديت، التوبة إنه المحبة دي تتغير. فبقت كلمة التوبة مش مجرد يعني ربنا غلطان سامحني حقك عليا أنا غلطت، أنا كنت بجيش الكنيسة وبديت أجي الكنيسة. لا، في حاجة أعمق من كل ده، أو في المحرك لكل ده، إنه الفكر والعواطف اتغيرت. يعني لو حبينا بقى نعرف التوبة في ضوء هذا الكلام، التوبة تبتدي بمراجعة الإنسان لنفسه، محاسبته لنفسه. أنا بعمل إيه وبتصرف إزاي؟ ده صح وده غلط. تنتهي بالصلاة وبتقديم ندم في محضر ربنا. يبقى بدت بمراجعة الإنسان لنفسه، كم من أجير عند أبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهل الجوع. انتهت بأن وقف قدام أبوه قال له أخطأت إلى السماء وقدامك. نقدر نعرف التوبة هي تصميم على إصلاح السيرة. أنا لي سلوك معين، أنا عزمت في قلبي أن يرجعوا للرب بعزم القلب. أنا في إصرار جوايا أن أنا عايز أغير الحياة بتاعتي، أغير السلوك بتاعي. العزم والإصرار على إصلاح السيرة هي دي التوبة. يبقى التوبة مش مجرد شوية مشاعر، يا ده أنا غلطان وعناية دمعت لي دمعتين لا لا لا، ده في إرادة جوة بتتحرك، تصميم إنه العيشة اللي أنا عايشها دي هغيرها. عزم وإصرار على تغيير السيرة. التوبة هي رجاء قوي في أن المسيح لا يمكن يرفضني. إن تركت الحياة الأولى ورجعت، إن بديت تغير فكرك زي ما هنشوف دلوقتي بعمل الروح القدس، إن رجعت لله بندم، إن كان في عزم على إصلاح السيرة، إن كان كل هذا يخلو من رجاء ثابت في أن المسيح لم يرفضني، ما تبقاش توبة. يبقى التوبة فيه جوه ثقة كاملة، مش ممكن المسيح هيقول لي اطلع بره. ادم انا راجع وفي تصميم وفي عزم وفي رغبة في تغيير السلوك، في تغيير الفكر، في تغيير المشاعر. انا واثق زي ما بتقول الترتيرة، راجع للآب الحنان واثق ان انا ليا مكان. العزم دوت، عدم فقدان الرجاء دوت، هي دي التوبة. عشان كده يا احبائي التوبة ليها علاقة تقريبا بكل أسرار الكنيسة، بس أنا حربطها بسرين مهمين جدا. إيه علاقة التوبة بأول سر نناله في الكنيسة وهو سر المعمودية؟ المعمودية ببساطة شديدة، إن إحنا بنطلع من المعمودية بنلبس ثياب بيض. التوب الأبيض ده بنعيش بيه في برية العالم، واللي بيه هنتقابل مع المسيح. فالتوبة هي الحفاظ على التوب الأبيض ده نقي لغاية ما قابل بي ربنا. طب إن التوب ده توسخ، هؤلاء الذين بيضوا ثيابهم وغسلوها في دم الخروف، فبقت التوبة الحفاظ على توب المعمودية. يعني نقدر نقول إن التوبة معمودية تانية، كل ما الهدوم دي تتوسخ أتوب، يعني بلبس الهدوم دي مرة جديدة. فالتوبة تجديد للمعمودية. التوبة استمرارية المعمودية حية في حياتنا. أنا تعمدت وطلعت عشت في خطايا وفي وحاشة كأني ما تعمدتش، لكن استمرارية المعمودية في حياتي أن أنا أفضل كل لحظة محافظ على نقاوة التوب الأبيض اللي أنا خدته في المعمودية. ده بالنسبة التوبة وسر المعمودية. طب التوبة وسر الإفخارستيا، تناول. أقول لكم التناول هي الثمرة أو المكافأة بتاعة التوبة. التائب ايه المكافأة، ايه الجايزة اللي هياخدها؟ المناولة. طب انا بتناول بدون توبة، اقولك يعني كلمة هتبقى غريبة على ما سمع كلنا، انت خدت حتة لقمة، مش هقول حتى بركة، لقمة قربان. انا مش تايب ودخلت اتناولت، انت خدت قربانة في بقك، مش اكتر من كده، بل بالعكس في دينونة بقى عليك، ده موضوع تاني. إنما التناول هو مكافأة للتايب. إيه الجايزة اللي نديها للإنسان اللي تايب يتناول؟ طب مش تايب وتناول، لا ده بياخد دينونة لنفسه، ده ما خدش بركة بل بالعكس خد دينونة، مجرم في حق جسد الرب ودمه. أيضا أقول التوبة في الممارسة اليومية بتاعتنا، كلنا بنتوب، تحرك فينا مشاعر رغبة في الرجوع لربنا، رغبة في تجديد السيرة. استمرارية التوبة تشترط إنجيل مفتوح. يعني أنا تبت، طب التوبة ما استمرتش ليه؟ لأني ما بقراش في الإنجيل. أنت تبت فعلا ولما قدمت توبة كانت توبتك مقبولة، طب التوبة ما استمرتش ليه؟ لأنك ما بتقراش الإنجيل. الإنجيل للتائب سراج نور، احنا ماشيين في البرية، ايه الصح وايه الغلط، انا تبت طب عايز امشي في الطريق اللي يرضي ربنا، عايز ارجع للوضع الاول للانسان كما في فكر الله. اقول لك اقرا الانجيل وامشي زي الانجيل. ما بتقراش الانجيل يبقى انت مش تايب. احنا بنظن يا احبائي ببساطه، بقصد ببساطه مش كفضيله، بسذاجه، بنظن الحياه الروحيه ايه؟ شويه شتيمه وكذب وحلفان وسرقه ومناظر وحشه وعاده وحشه. ده بطلنا الحاجات دي خلاص. مين قال لك الكلام ده؟ دي مش قشور. ده واحد لسه يعني بيتلمس الباب. امال ايه الحياه الروحيه؟ الانجيل. القضيه مش قضيه شويه شتيمه وحلفان وكذب وسلوكيات خارجيه زي ما هنشوف دلوقتي. لا لا لا، فالتوبه تستمر برايه الانجيل، السراج اللي بيقود الانسان. كلمه الانجيل تغسل الواحد. المسيح قال لنا انتم الان انقياء بسبب الكلام اللي كلمتكم بيه. يعني كل مره انا بقرا الانجيل وبتفاعل مع كلام الانجيل انا بتغسل، بتوب. طب بعيد عن الانجيل، ما دي ميه التوبه، دي ميه التوبه. فكل ما بقرا الانجيل انا بتغسل، بتطهر. طب ما بقراش الانجيل مفيش تطهير، فمفيش توبه مستمر. التوبه قلت لك هي تغيير الفكر. طب انا في افكار في ذهني، ده صح وده غلط، وده اللي ينفع وده اللي ما ينفعش، ودي الطريقه اللي الواحد يعيش بيها، ودي الطريقه اللي الواحد عاش بيها يضحك عليه. في افكار في ذهننا، انا بحب كذا وانا طموحاتي كذا وانا رغباتي كذا. التوبه تغيير في الفكر. طب ايه يعني الفكر ده يتغير بيه؟ يتغير بكلام الانجيل. تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. لما بقرا الانجيل باخد افكار الله، باخد مشيئه ربنا، فبقت افكاري واتجاهاتي ومشاعري حسب كلمه الله. فعشان كده بدون كلمه الانجيل مفيش توبه. ده باختصار ايه هي التوبه. طيب الموضوع بتاعنا سر التوبه والاعتراف. طب زي ما خدنا فكره عن التوبه ناخد فكره عن الاعتراف. ايه هو الاعتراف؟ الاعتراف يا احبائي في الكنيسه له معاني كتيره جدا. الانسان اللي يقف يشهد بايمانه انسان معترف، ده معنى للاعتراف. الانسان اللي يقف يقدم لله ذبيحه شكر وحمد بيعترف لله بفضله، ده اعتراف. طب احنا في سر التوبه والاعتراف نقصد يعني ايه اعتراف؟ ما نقصدش لا دي ولا ديت ولا معاني اخرى كثيره، لكن نقصد الاقرار بالخطيه، ان انا ابوح بخطيتي، ده اسمه اعتراف. يبقى انا قدمت التوبه، رجعت للوضع الاول بتاعي، رغبه في اصلاح السيره، ثقه ورجاء كامل في ان المسيح لن يرفضني، جددت معموديتي بالتوبه، بتكافئ بجسد الرب ودمه، بقرا باستمرار في كلمة الإنجيل عشان أستمر في طريق التوبة. طيب هل ده كفاية؟ قال لك لا، ده أنت عملت الشق الأول سر التوبة. طب فضل الشق الثاني سر التوبة والاعتراف، فضل إن أنا أقر بالخطية. هل من ضرورة للإقرار بالخطية؟ آه، لازم أعلنها، لازم أبوح بيها. لا يكفي ان انا اقف قدام ربنا واقول يا رب اخطيت سامحني، لا مش كفايه، لازم اطلع الخطيه، ابوح بالخطيه، اكشف الخطيه. في العهد القديم في سفر لاويين الاصحاح 5 الايه 5 بيتكلم عن ذبيحه الخطيه. لما الانسان يقدم ذبيحه خطيه يقف قدام الكاهن يقر بما اخطا، يعني يقف قدام الكاهن ويقول له انا غلطت في كذا، يقر. يبقى لازم فيه إقرار، اعتراف. أيضا في قصة عخان في يشوع 7:19، عارفين طبعا كلنا قصة عخان وإزاي تسبب في انتكاسة إسرائيل. فربنا أخرج عخان من وسط الشعب، فوقف عخان أمام يشوع، فيشوع قال له إيه؟ اعطي الآن مجدا للرب إله إسرائيل واعترف له وإخبرني. اعترف له وإخبرني ماذا عملت لا تخفي عني. يبقى كان لازم عخان يقر بالخطيه. تقول لي عخان أقر ورغم كده ترجم في الآخر، أقول لك لأنه عخان ما تبش واعترف من ذاته، لكن بقى المبدأ موجود وهو أنه لازم بد أن الإنسان يقر يقر يعترف يكشف الخطيه. قال طب ما كان جايز ده في العهد القديم والعهد الجديد الوضع اتغير. طبعا اولا السؤال ده من اساسه غلط، لانه ما يخص سياسه الله في القديم زي ما هو في الجديد، ربنا ما تغيرش. لكن قد تكون رموز واستبدلت بالمرموز اليه، لكن لازال ذات الطريق. ببساطه شديده، هل العهد الجديد اتكلم عن لابد من الاقرار بالخطيه؟ اقول لك اه. الكنيس يوحنا المعمدان لما كان بيعمد الناس في متى 3:6 يقول اعتمدوا منه في الاردن معترفين بخطاياه. عايز انت تتخيل المنظر ايام يوحنا المعمدان، يوحنا واقف على شاطئ الاردن والناس جايه تتعمد، كل واحد يقف قدام الشعب كله، مش في ودان يوحنا، قدام الشعب كله يقر بالخطيه. تقول لي ما هو برضه يوحنا ده ختام العهد القديم، يعني احنا لسه ما دخلناش في روح العهد الجديد. اقول لك لا، خد عندك القديس يعقوب الاصحاح 5:16 اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات. شرحتها لك وانا بقرا، مريض وكسوس كنيسه، احنا في الجو دوت، في ذات الجو بيقول اعترف. قال لنا اغسطينوس مش الكسوس هم اللي هيعترفوا، لكن المريض هو اللي هيعترف للقس. في رسالة القديس يوحنا الرسول الأولى الإصحاح الأول الآية 8 يقول لنا القديس يوحنا إن اعترفنا بخطايانا، يبقى لازم في اعتراف، فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. في سفر الأعمال الإصحاح 19 معلمنا بولس في أفسس الرحلة الثالثة قال وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومعترفين أو مخبرين بأفعالهم. الناس اللي قبلوا الإيمان كانوا يجوا يقفوا وسط الكنيسة كلها، كانوا يجوا يخبروا، يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم، أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. يبقى ضروري الاعتراف، ضروري الاعتراف. تقول لي مش لكاهن، اقول لك دلوقتي بس خلينا نمشي خطوه خطوه، انه ضروري الاعتراف في ضوء هذه الايات، لابد ان الواحد يقر بالخطيه. سيبنا دلوقتي يقر لمين، بس مبدا الاقرار بالخطيه ما فيش اتنين هيختلفوا عليه في ضوء هذه الايات. طب ليه ربنا قال المبدا دوت؟ في قوانين يا احباء الله بيحكم بيها الطبيعه، بيحكم بها الكون، بيتعامل بها مع كل البشريه. قوانين دي تسري على المؤمنين وغير المؤمنين. من هذه القوانين ما أعلنه السيد المسيح، ليس خفي إلا ويعلن، ليس مكتوم إلا ويظهر. قانون، قانون المسيح قاله والسماء والأرض يزولوا، القانون ده لابد أن يسري على كل البشرية. ليس خفي إلا ويعلن، ما فيش حاجة هتتعمل في الخفاء إلا لابد أنها تظهر. يبقى إذن أنا لما بأقر بالخطية خلاص أنا دينا أظهرتها. طب أصريت أن أنا ما أكشفهاش، هتعلن فيعلنها أنا بإرادتي دلوقتي، يا إما يظهرها المسيح. ليس خفي، ده المسيح يعني جازمة قاطعة، ما فيش حاجة مكتومة إلا لابد أنها تظهر. يبقى إذن إحنا نظهرها بإرادتنا بدل ما تظهر غصب عننا يوم الدينونة. طيب برضو يتبقى سؤال، طب ليه يا ربي؟ قال الطبيعة البشرية، النفس البشرية، طبيعة الإنسان يرتاح لما يفضفض، وخصوصا لما يكون عامل حاجة غلط، لما بيقر بيها ضميره بيرتاح. دي طبيعة في الإنسان قبل أم رفض. يعني ياما ناس مثلا تعمل جرائم وتهرب والبوليس ما يقبضش عليها، وتفضل هربانة سنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشر، وتلاقيه راح يعترف. طب محدش قبض عليك، انا تعبان، انا مش هرتاح غير لما فضفض. فدي في طبيعه الانسان، يحب يتكلم، يحب يفضفض، يحب يبوح للحاجه الغلط. فعشان كده المسيح بيقول لنا مش هترتاحوا الا لما تعلنوا الغلط بتاعك، هتفضل مخبيه. من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويعترف يرحم. أهمية الاعتراف زي ما قال القديس موسى الأسود، كشف الأفكار يضعف.
يعني أنا جاي لي فكر كبريت، فكر نجاس، فكر إدانة، فكر حتى مش فعل، حتى الفكر قال لك لما تكشفه يضعف يتغلب. يحكي تاريخ الكنيسة عن أب راهب كان محارب بخطايا النجاسة، أفكار أفكار أفكار، فرض على نفسه صوم ومطنيات والأفكار تزاحمه، فمن ضيقة نفسه قال أنا هروح لأب اعترافي أقول له على الأفكار دي. أول ما خد القرار دوت ربنا بعت له ملاك من السماء قال له في اللحظة اللي انت قررت تروح تبوح تكشف الأفكار ربنا رفع عنك الحرب دي. يبقى فتح الأفكار زي ما قال موسى الأسود عن خبرة يضعف. أيضا كشف الأفكار مهم ليه؟ عشان الإنسان ما ينخدعش. ساعات الشيطان بيزين للإنسان طريق، أنا هعمل كذا وأعمل كذا وأنا مقتنع 100% إنه فكري صح، وقال الكتاب هناك طرق تبدو للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق موت، يعني سكة في فكري ما فيش فيها أي حاجة غلط، دي فكرة صائبة 100%. مرات كتير لما بكشف بيها الآخرين أبص ألاقي بدوا يوضحولي بدوا يكشفولي لا خد بالك ده كده غلط، فما انخدعش. أيضا في كشف الخطايا هسمع إرشاد، أنا مغلوب من خطية الإدانة، مغلوب من خطية الكبرية، مغلوب من خطية السرقة، أي خطية لما بكشفها بسمع إرشاد، الإرشاد ده بيساعدني على التوبة، طب اعمل كذا، طب لما يجي لك كذا اعمل كذا. ودائما الإرشاد يا أحبائي ليس الغرض منه سلوكيات، يعني أنت بتروح تعترف لأبونا، لا حبيبي لازم نبطل شتيمة، طب ما هو غير المسيح بيقول لأولاده ما تشتموش، تبطل سرقة، طب ما غير المسيح بيقول لأولاده ما تسرقوش. أما الإرشاد المسيحي أساسه الالتصاق بالرب، تملي هتلاقي المرشد اللي بيرشدك اللي انت بتبوح له بالخطية دوت ايا كان دلوقتي، تملي ارشاده يقولك ايه امسك في ربنا، زود العلاقة بينك وبين ربنا. الارشاد اللي مبني على شوية سلوكيات وعلى شوية اخلاقيات ليس هو ارشاد مسيحي، لان كل العالم بيدعو لسلوكيات راقية. لا، الارشاد في الكنيسة ايه؟ التصل بالرب، صلي اكتر، اتناول اكتر، اقرا الانجيل اكتر، حط نفسك في جو روح، يعني تملي الارشاد بيحثك ويحثني على ان احنا نلزق في ربنا، نمسك في ربنا. عشان اوريك اهميه الاعتراف، احنا دلوقتي بنتكلم على قضيه الاعتراف وجه عام، ان انا لابد ان انا ابوح بالخطيه في ضوء الايات اللي احنا قلناها، مسنوده بقصص كثيره في تاريخ الكنيسه. طبعا قصه موسى الاسود مش غريبه عننا، لما وقف أمام القديس أبو مقار وبدأ يقر بخطاياه، وعارفين طبعا القصة، شاف أبو مقار ملاك ماسك لوحة وقاعد يمسح يمسح لغاية ما اللوحة كلها صارت بيضة، وطوبه القديس مكاريوس قال له طباك يا موسى كلك أبيض. أريد قصة لطيفة خالص وريكم أهمية الاعتراف. كان في أسقف قعد 40 سنة أمين في أسقفيته يرعى شعبه بأمانة وبر، وفي نهاية 40 سنة دول الشيطان ضحك عليه ووقعه في خطية الزنا، زنا، ضاقت نفسه جدا وبدأ ينوح ويبكي، وقف أسبوع كامل أمام الله يواصل الليل بالنهار صايم، واقف على رجليه باكي متضرع أمام الله عشان ربنا يقبله. في نهاية الأسبوع دوت أسبوع كامل واقف على رجليه، أسبوع كامل بيبكي، أسبوع كامل منقطع عن الأكل، فضميره تعبه، فراح الكنيسة قال لهم يا جماعة أنا مش هبقى أسقف عليكم، أنا راجل أخطيت وزنيت وأنا ما ينفعش أبقى أسقف، وراح قلع هدوم الأسقفية ومشي. مسكوا فيه قالوا له يا أبونا خطيتك علينا، إحنا قابلين إن أنت تبقى أسقف علينا، بس اقعد معانا وصلينا القداس وكمل عمل اسقفيتك. قال لهم حصل القداس بس بشرط، وعدوني بعد الصلاه تعملوا اللي هقول لكم عليه. قالوا له نوعدك. صلى القداس وفاخر القداس طلع وقف على باب الكنيسة قال لهم كل واحد منكم هو طالع يدوس علي برجليه أنا هقعد على الأرض ترفسوني كده برجليكم وتطلبوا يا مسيح العالم اغفر له. قالوا لي يا ابونا ما قال لهم احنا اتفقنا. راح طالع شعب الكنيسة كل واحد واحد يرفسه برجليه ويصلي بدموع يا مسيح العالم اغفر له. مع آخر واحد خرج من الكنيسة ربنا بعت له ملاك قال له ربنا غفر خطيتك مش علشان الأسبوع اللي انت صمته باكي رغم أهميته مش عشان التزلل اللي انت تزللته والناس كلها رفسوك برجليه لكن من أجل ان انت أقريت بخطيتك. شوفوا أهمية الإقرار بالخطية الاعتراف بالخطية. وقصص كثيرة يا أحبائي. الأنبا غابريال بابا من بطاركة الكنيسة كان محارب بالزنا راح اعترف كشف لأب اعتراف وخلاه يمسح دورات المية في البير رفع عنه ربنا الحرب. قصص كثيرة كثيرة. بطرك الأنبا غابريال أسقف اللي حكيت لك عنه يعني أدي جايب لك من فوق. ما البعض بيظن يقول لك البطرك ده ما بيعترفش الأسقف ده. طب انت بتعترف لابونا طب ابونا هيعترف لمين الأسقف يعني طب الأسقف هيعترف للبطرك طب بطرك هيعترف لمين. لا الحكاية مش واحد بيعترف لأكبر منه. مبدأ الإقرار بالخطية. طيب تقول لي احنا موافقين انه لابد ان الواحد يقر بخطيته لكن ايش معنى ابونا؟ ما انا ممكن اقر بيها لأي واحد. يبقى انا نفذت الآية ان اعترفنا بخطايا من يكتم خطايا ليس مكتوم. كل ده صح صح صح. ليه لازم ابونا؟ أرجوك أحبائي ما دام اتفقنا إنه لابد من الاعتراف طب سؤال محايد عام أيهما أفضل؟ وأنت اختار. أعترف لكاهن إنسان مؤتمن على السر إنه لن يبوح بي إنه لن يفضحني إنه لم تتغير معاملته لي بناء على الاعتراف ده كل ده الكنيسة تقول للكاهن كده. تقول لي يا أبونا تكشف السر تتحاكم. لو كاهن كشف سر اعتراف حتى لو بعد موت الشخص قوانين الكنيسة تحكمه الكنيسة السريانية تعزله من الكهنوت بتاعه. فإنسان لن يبوح بالسر إنسان عمره ما معاملته هتتغير بناء على سر أنا كشفته له. إنسان مختبر في الطريق الروحي فبالتالي إرشاده ليا هيبقى مجدي مفيد أكتر من ما أروح أعترف لأي واحد من صحابي. فأدام اعترفنا أنه لابد من الاعتراف طب أيهما أفضل أعترف لإنسان يؤتمن على السر ولا أروح أعترف أبوح بالخطيئة لأي واحد؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين الآية صريحة لا تقبل جدال أن احنا نعترف لمين. تقول لك يعقوب 5 أمريض أحد بينكم فليضع كسوس الكنيس. يبقى عندنا مريض وعندنا كسوس كنيسة. اعترفوا بعضكم لبعض. أغسطينوس لما اكتب لكم داووا بعضكم بعضا. المريض يداوي الطبيب؟ لا طب منطقي مش محتاجة شرح. الطبيب هو اللي حيداوي المريض رغم ان انا بقول داووا بعضكم بعضا لكن انت لازم تفهمها بهذا المفهوم. علموا بعضكم بعضا. اي واحد يعلم التاني؟ لا المعلم هو اللي يعلم التلميذ. اعترفوا بعضكم لبعض. يبقى مين اللي هيعترف لمين؟ الشخص يعترف للكاهن. يبقى إذن كآية لا دي حصرتها في الكاهن مش في أي شخص. النقطة اللي بعد كده لازم الكاهن لأنه الكاهن خد سلطان من الله بالحل والربط. قلت لك في يوحنا 20 المسيح بيكلم الرسل ده للتلامذة الكلام ده مش لعامة الناس. بيقول للآباء الرسل اقبلوا روحا قدسا في القبطي وفي اليوناني بدون أداة تعريف. اقبلوا روحا قدسا اقبلوا قوة من قوة الروح القدس عمل من أعمال الروح القدس. من غفرتم لهم خطايا تغفر ومن أمسكتم خطايا أمسكت. طب الكاهن حي يغفر أو يمسك الخطية يغفر أو يمسك لما إيه؟ لما يسمح. يبقى لابد أن أنا أعترف للكاهن هو اللي معاه السلطان دوت. في متى 16 ربنا يسوع كلم بطرس قال له أنت بطرس وعلى هذه الصخر أبني كنيستي، أبواب الجحيم لن تقوى عليها، وها أنا أعطيك مفاتيح، ده بطرس، ملكوت السماوات. كل ما تربطه على الأرض يكون مربوط، وكل ما تحله على الأرض يكون محلول. تقول إيدي قالها البطرس بس، أقول لك لا، متى 18 قالها للرسل كلها. كل ما تربطونه، ده للرسل، ده مش لعامة الناس. كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوط، وكل ما تحلونه يكون محلول. تقول دي كانت حاجة للرسل وبس، أقول لك لا، عبر ما في تدبير المسيح يعطي عطية للأباء الرسل ينتفع بها جيل في الكنيسة، ثم تنقطع هبة هذه العطية لبيت المؤمنين. لا لا لا، المبدأ ده مش موجود في الكتاب المقدس خالص. ربنا لما بيدي نعمة للكنيسة عشان تستمر للأجيال. طب الموهبة اللي أعطيت للأباء الرسل أعطوها للأسقفة اللي اختاروهم ووضع عليهم الأيدي، والأسقفة دول اختاروا كسوس زي ما بولس مثلا اختار تيتوس، من أجل هذا تركتك في كريت لتكميل الأمور الناقصة. إيه الأمور الناقصة؟ تقيم في كل مدينة كسوس كما أوصيتك. يبقى بولس ادى النعمة ديت، الموهبة ديت الأسقفية لتيتوس، تيتوس اختار كهنة اداهم النعمة ديت. يبقى إذن لابد ان انا اعترف للكاهن، لان هو اللي معاه سلطان من المسيح بالحل وبالربط. ايضا ليه الكاهن؟ احنا تيقنا ان لابد من الاعتراف. طب اشمعنى نعترف لابونا ما نعترف لاي حد؟ اقول لكم يا احبائي، الخطية موجهة لله. طب المسيح راس الكنيسة، فالخطية زي ما بتؤلم الرأس المسيح وتؤلم الجسد الكنيسة. يبقى أنت لما بتغلط وأنا لما بغلط، مش فقط بغلط في حق ربنا، لكن بغلط في حق الكنيسة جسد المسيح. طب أنت بتعترف لله في التوبة، طب ما لازم أيضا تعترف للكنيسة بالخطية اللي أنت عملتها. المسيح الرأس والكنيسة الجسد، الخطية موجهة للرأس. طب لما بتتألم الرأس دي ألام للجسد، لأنه شفنا المسيح بيقول لشاول لماذا تضطهدني؟ أضطهدك فين؟ ده أنا بضطهد الكنيسة. قال له لا، ما دي جسدي، لما تضطهد جسدي يبقى بتضطهدني أنا. يبقى لما أنت بتغلط في حق الرأس أنت بتغلط أيضا في حق الجسد. فأنت بتعترف للرأس في التوبة، لابد أيضا أنك تعترف للجسد. طب الكاهن ممثل الكنيسة، الكاهن ممثل للكنيسة. طب انت غلطت في حق ربنا، طيب ربنا عمل لنفسه وكيل على الأرض، فليحسبنا الناس كخدام المسيح وكلاء سرائر الله. فربنا عمل له وكيل، فانت بتروح للوكيل تقول له انا غلطت في حق ربنا، والوكيل ده نفسه هو ممثل الكنيسة. يبقى في اعترافك للكاهن كممثل لله وكنائب عن الكنيسة. عشان كده أحبائي، لو حد فيكم درس طقس السر التوبة والاعتراف على مدار تاريخ الكنيسة، نجد في أول 3 قرون كان الاعتراف في الكنيسة علانية. واحد يغلط أول 3 قرون يقف قدام الكنيسة كلها يعترف. ليه؟ لأن أنا غلطت في حق الكنيسة فأنا بعترف للكنيسة. من بعد 3 قرن بدأ ينحصر سر الاعتراف للكاهن، وأول من في الكنيسة القبطية اتكلم عن أن الاعتراف للكاهن هو العلامة أوريجانوس. وأوريجانوس عاش من سنة 185 ميلادية لسنة 254 ميلادية. أول واحد في كتاباته أشار انه الاعتراف سري ما بين المعترف والكاهن. لكن قبل كده كان الاعتراف علني قدام الكنيسة كلها. بعد أوريجانوس بقى سمعنا البابا أثناسيوس تتكلم عن الاعتراف السري ما بين المعترف والكاهن، البابا كيريلوس الكبير، ذهبي الفم، باسيليوس، كتير من الاباء اتكلموا بقى بالموضوع ده بتفصيل. بس اول من تكلم في الكنيسة القبطية عن ان سر التوبة والاعتراف يتم سرا ما بين المعترف وما بين الكاهن هو أوريجانوس. يبقى دليل انه الثلاث قرون اللي قبل كده كان الاعتراف علني في الكنيسة كلها، من اول اوريجانوس بدل الاعتراف يبقى ايه سري ما بين المعترف وما بين الكاهن. طيب ايه اللي بيمنع الاعتراف يا احبائي؟ النهاردة لما نيجي نقول له واحد اعترف، حاجتين بيمنع، يا الخجل يا الكبرياء. الحاجة اللي تمنع الإنسان من أنه يعترف بالخطية، من جهة الخجل، الخجل مطلوب يا أحبائي، الخجل نافع، لأنه لو الإنسان ما خجلش هيبقى مستبيح. الخجل ده مرات كتيرة بيلجمني عن أن أنا أكرر الخطية. قالوا الأباء عن الخجل كلام لطيف، هقول لك منه كده قول أو قولين. أمبروسيوس قال الخجل عامل زي المحرات في الأرض، المحرات لما يحرط الأرض يقلبها، لما الأرض تتقلب الديدان والحشرات تهرب والنور بتاع الشمس يدخل في الأرض يطهرها ينقيها، فتستعد الأرض لاستقبال البذر، بعكس الأرض اللي إيه؟ اللي مش محروتة تلاقيها معفنة من تحت. حتى في الزراعة يقولك أرض عفنة، المحرات يقلبها فتبقى الأرض إيه؟ تطهر. فالاعتراف كالمحرات للأرض الزراعية. العلامة ترتليان قال كلمة لطيفة خالص، قال لا تستخدم الخجل في وقت الانتفاع من عدم الخجل. لا تستخدم الخجل في وقت اللي هتنتفع فيه لما ما تخجلش. لما ما تخجلش امتى؟ لما تعترف بالخطيئة. قال ترتليان كلمة لطيفة خالص قالها فيما بعد موسى الأسود، بس أول من قالها العلامة ترتليان. قال لك الاعتراف زي واحد عنده مرض في أحد الأعضاء يستحي أن يكشفها للطبيب، مكسوف أوري الحتة دي للدكتور، طب ما هيفضل المرض جوه، لا أنا أروح للدكتور ما اتكسفش أكشف له، ما خجلش من الطبيب. قال ذهبي الفم، إن خجلت هتتفضح أمام المسكونة كلها، فالأفضل إنك تعمل زي السامرية وتكشف الخطية بتاعتك عشان تتستر أمام العالم كله في مجيء المسيح الثاني. يعني باختصار يا أحبائي أقدر ألخص بقى كلامي في سر التوبة والاعتراف. إنسان تائب وقف قدام ربنا قدم ندم من القلب، خرج، افهموا بقى الحتة دي من فضلكم، خرج من أمام الله وهو واثق في أنه تبرر. الاعتراف هندخل بقى عمليا دلوقتي، أدينا فهمنا مفهوم التوبة ومفهوم الاعتراف وليه وليه. عمليا بقى ما هو التوبة والاعتراف؟ واحد واقف قدام ربنا تايب ندمان مقر أمام الله بخطاياه، خرج من الصلاة ديت وهو واثق أنه تبرر. أدي الممارسة الحقيقية لسر التوبة والاعتراف. أنا رحت الأول صليت واعترفت بخطيئتي وخارج من الصلاة وأنا واثق، استهر بالإيمان قلوبهم، واثق أن المسيح بررني. طب بروح للكاهن أعلن له هذه الخبرة، أعلن له أن أنا قدمت توبة وتبررت أمام المسيح، فبسمع من الكاهن مغفورة لي خطاياك، إيه؟ ختم إعلان من الله على قبول توبتك. يبقى إذن الأمر أولا في المخدع، أنا بحل قضيتي في المخدع. طب وما للكاهن ده مجرد شاهد، مجرد واحد معاه ختم تصديق على إنك فعلا إنسان تايب، فتسمع من المسيح على لسان الكاهن مغفورة لك خطاياك. يبقى إذن الكاهن يا أحبائي لما بيغفر الخطية ليس بسلطان شخصي، إنما الكاهن زي وكيل في البنك. حضرتك تاخد شيك وتروح البنك تقول للراجل اصرف لي الشيك دوت، الراجل بيطلع فلوسه ويديها لك. الفلوس دي جايبها من جيبه؟ لا، دي فلوس مش بتاعته، فلوس هو وكيل عليها، بس اللي وكله البنك قال له لما يجي لك واحد لازم تتأكد من صحة البيانات بتاعت الشيك، الاسم، الإمضاء، مش عارف ايه، اتأكدت اديله الفلوس. هكذا الكاهن، الكاهن ما بيديش غفران من عنده، لكن الكاهن معاه توكيل من الله. طب دوره يتوثق من توبتك، يتأكد ان انت فعلا تايب، ان انت فعلا ندمان، فيعطيك من سلطان المسيح اللي اعطي للكاهن كوكيل، مغفورة لك خطاياك. انا هقول بعض الجوانب العملية عشان بس ما، رغم ان كان في نقاط اخرى كنت احب اوضحها، لكن هقول بعض الجوانب العملية في ممارسة سر التوبة والاعتراف ونختم. اولا يا احبائي، التوبة ملهاش طقس، ملهاش نظام، ملهاش ترتيب، بل في كل لحظة، في كل لحظة رافع قلب ربنا، وانا في الشارع وانا في البيت وانا صاحي وانا نايم، طالب الغفران، طالب التبرير، طالب ان ربنا يسامحني، طالب ان ربنا ينقيني. فبقت التوبة حال نقاوة مستمر. بس احذر، بنقول في ابانا الذي اغفر لنا كما نغفر، مش غافر توبتك مش مقبول. ايضا احذر في التوبة امر اخر، تكرار الخطيه. انا كان نفسي يعني استعرض معاكم تاريخ سر التوبة والاعتراف على مدار القرون اللي فاتت كلها، وايه المراحل اللي مر بيها، بس طبعا الموضوع هيبقى اكبر من كده بكتير كوقت. لكن ظلت الكنيسة لقرون لا تقبل توبة انسان بعد المعمودية. اتعمد يعني ما عملش خطيه. مرينا بتاريخ طويل، اول من نادى بتكرار التوبة في حال تكرار الخطية هو ذهبي الفم. مهما تغلط ارجع بالتوبة، شبهها بشجرة ومسك بلطة وبتكسر في الشجرة، قال الشجرة دي مش هتتكسر من اول ضربة في البلطة، تضرب تضرب لغاية ما تقطع جدرها. فان تكررت الخطية تتكرر التوبة. طيب من جهة الاعتراف، اولا يا احبائي نذهب للاعتراف في حال انسحاق، يعني لا يليق مطلقا ثلاثة أربعة داخلين مع بعض وبعدين يهزروا وبعدين يضحكوا ومستني يجيله الدور يدخل قدام أبونا وهو غير مستعد غير تايب. لا يا حبائي، رايح اعترف في انسحاق في ندم، قلت لك انت مقدم توبة أمام الله، انت خارج من محضر الله مبرر، انت رايح تقر بهذه الخبرة في أذني الكاهن عشان تاخد الختم على توبته، فرايح في انسحاق. الانسحاق دليل ان انا شعر ان انا غلطان، ورايح انا غلطان، في واحد يقف قدام المحكمة غلطان يقف يتريق يضحك، ده القاضي يشدد عليه الحكم حتى لو التهمة صغيرة. لما القاضي يلاقي المتهم مستهتر القانون يديله الحق، ده يشدد القانون عليه. فيجب ان احنا نذهب للاعتراف في روح انسحاق. عند ذكر الخطايا لا ندخل في تفاصيل قصص وحواديت، الخطية مش أكتر من أنك تكرر الخطية، شتيمة، كذب، حلفان، سرقة، زنا، ما تقعدش تحكي حدوتة طويلة عشان في الآخر تغلفها اضطريت أكذب، اضطريت أمدي إيدي، لا، ما تدخلش في التفاصيل إلا لو أبونا استوقفك، لا، إيه اللي حصل؟ الموضوع ده حصل إزاي؟ لكن أنت تذكر الخطية مجردها. لما نعترف يا أحبائي لا نلتمس لأنفسنا أعذار، أصل أبونا هو نرفزني، أنت ما اعترفتش وما توبتش، لا، أنا غلطان إن أنا اتنرفزت. في الاعتراف لا تذكر أسماء، فلان قال وفلانة قالت وعلان، لا لا لا، أنا بقول خطية. نحذر يا أحبائي تكرار الاعتراف بذات الخطية أكتر من مرة. يعني إيه؟ يعني في واحد مثلا عمل خطيه وراح يعترف، يجي بعد شويه انا حاسس الخطيه ديت يعني اكيد ربنا ما سامحنيش، اعترف بيها تاني. اعترف بيها تاني ان اتكررت الخطيه، لكن ان ما اتكررتش اعترافك بيها تاني هو عدم ثقه في غفران ربنا. لا، انت قدمت توبه، ثق ان المسيح غفر. عشان كده نحذر يا احبائي ضمير الخطايا، التشكك، معقوله ربنا سامحني. ايضا يا احبائي نعرف ان الحل اللي بناخده مش قوة ديناميكية مجرد ان ابونا اداني الحل خلاص هطلع متغير، لا، دي بمدى جديتك في التوبة. وده يا احبائي يقودنا لنقطة هختم بيها مهمة جدا، ما سبب تكرار سقوطنا في الخطية رغم اعترافنا بيها؟ يعني يا ما ناس تيجي في الاعتراف تقول لك ابونا هي هي نفس الخطية، طب سؤال، ليه الخطية بتتكرر؟ أنا اعترف، إيه اللي بيخلي الخطية تتكرر في حياتي؟ قال لك يا أحبائي، الاعتراف فقط لا يكفي. الاعتراف فقط لا يكفي. إحنا مرات نكتفي في السر بالاعتراف. يعني فرعون في سفر الخروج الإصحاح 9 وقف قدام موسى قال له أخطأت هذه المرة، الرب هو البار وأنا وشعبي أشرار. أهو اعتراف صريح من فرعون. طب خلص؟ لا، رغم أنه اعترف هلك. يبقى الاعتراف لوحده مش كفاية. شاول في سفر صموئيل الأول 24 اعترف أمام داود قال له أنت أبر مني لأنك جازيتني خيرا وأنا جازيتك شرا. فهو اعترف، هو اعتراف صريح، ورغم هذا هلك. يهوذا قال إيه؟ أخطأت السلم دما بريئا للموت. أهو مفيش، أهو الرجل اعترف 100%. طب إيه النتيجة؟ هلك يهوذا. الله، طب ما اعترفوا. الاعتراف لوحده لا يكفي، وده اللي مرات كتيرة بيحصل معنا. مجرد ان انا بروح اقول الخطية، اقول الخطية، هما اللي ينقصوا ايه؟ التوبة. التوبة ايه؟ تصميم على عدم الرجوع، تغيير في الفكر وفي المشاعر، كره للخطية. لما نصل للدرجة ديت يبقى الخطية اللي هنعترف بها النهاردة مش هنكررها تاني. كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. ايضا جانب عملي مهم جدا يا احبائي، لا يصح ممارسه سر التوبه والاعتراف اثناء القداس. هتتعطل عن الصلاه وهتعطل الكاهن. ايضا ملاحظه اخرى تملي اللحظه، كثيرين عندهم شغف شديد انه لابد ان ابونا يقرار الحل بصفه فرديه في القداس والا يبقى ضميره تعطل. هذا عدم وعي روحي وكنسي مطلقا بالسر. يعني في واحد يحس كده انه ضميره مش مرتاح الا لما يروح لابونا في القداس وابونا يقرر الحل بصفه منفرده. قلت لكم يا احبائي، السر في بدايه ممارسته كان يمارس علني، وكان الحل تاخده الكنيسه كلها في صلاه القداس. ده اساس السر في اول 3 قرون في الكنيسه. مفيش قاعده شخصيه، مفيش حل شخصي. يعترف بالخطيه وفي أثناء القداس الكنيسة كلها تاخد الحل، فبقى الحل الطقسي هو الحل اللي بناخده جوه الكنيسة. طب في أثناء القداس أبونا بيصلي الحل 5 مرات، في نهاية عشية رفع بخور عشية يقول التحليل، في نهاية رفع بخور باكر يقول التحليل، في بداية القداس يقول تحليل الخدام، لما يلف في بخور البولس يرجع يقول سر الرجعة تحليل، آخر القداس تحليل الآب. يبقى في القداس بنسمع الحل 5 مرات. مش صح خالص ان يجي واحد ابونا اديني الحل. الحل مفاعيله الأولى لما بناخده كلنا ككنيسة في القداس. لما بنيجي بقى نصلي الحل على معترف في قاعدة فردية، ده مستمد من الأساس. طب الأساس إيه؟ اجتماعنا في الكنيسة. فنكف يا أحبائي إن كل واحد فينا يبقى عايز يسمع حل كده بصورة منفردة في أثناء القداس. أيضا الحل اللي بنسمعه في الكنيسة لا ينتفع بيه إلا التايب. يعني واحد مش تايب ومش معترف بخطاياه وحط راسه وسط الروس وسمع الحل مع اللي بيسمعوه، اتحل لا ما اتحلش. لكن يتحل امتى؟ لما يكون هو مقدم توب. طبعا يا احبائي ديت بعض النقاط، في نقاط كثيره كنت احب ان انا اخدها معاكم، لكن هنكتفي بهذا. وربنا يدينا نعمه ان تكون لينا ممارسه حقيقيه من القلب لسر التوبه والاعتراف، ولالهنا المجد دائما ابديا امين. اسمحوا لي لو لقيت اسئله انا جاوبت عنها اسمحوا لي ان انا حكينها، لكن ان كانت في اسئله بتتناول جانب جديد هاخدها. اوقات كتيره ما بعرفش اقول في الاعتراف. هنعرف نقول في الاعتراف من حاجتين، من قرايتنا المستمره في الانجيل لان ده السراج هيكشف، نمره 2 من قعدتنا في خلوة لوحدينا. احنا واحنا بنصلي صلاه النوم يا احبائي بنقول لربنا ايه؟ بنقول لربنا يا رب جميع ما اخطانا في هذا اليوم، ان كان بالفعل او بالقول او بالفكر اغفر. المفروض وانا بصلي التحليل بتاع النوم انا براجع نفسي كل يوم، أنا النهاردة عملت إيه من الصبح كذا وكذا وكذا. تكرار محاسبة النفس كل يوم كل يوم كل يوم هتصب في الاعتراف. لكن جيت من بره ودخلت قعدت جنب أبونا ومش عارف تقول إيه، لا، لازم تقعد مع نفسك وتراجع نفسك في ضوء رأيتك للإنجيل تكتشف الخطية. قبل السكوت الكبرياء وقبل الكسر تشمخ الروح، لا، هي الآية مش مظبوطة. قبل الكسر الكبرياء وقبل السكوت تشمخ الروح. هل معنى هذا إن أي اعتراف لابد أن يعترف الشخص بخطية الكبرياء؟ لا، لو هو في خطية كبرياء. لكن لو ما فيش خطية كبرياء، هو الكتاب حيقول إن تملي خطية الكبرياء تؤدي إلى السقوط. لكن إن كنت أنت في حياتك الشخصية شاعر فعلا إن في كبرياء، تعترف بخطية. طب أنت مش شاعر إن في كبرياء، خلاص مش هتعترف بخطية أنت مش حاسس بيها، لأنه إحساسك بيها هي دي التوبة. طب أنا مش حاسس بيها، يبقى مش تايب عنها، يبقى ما تعترفش بيها. واحد طول حياته في الخطية وآخر لحظة في حياته اعترف، هل ربنا يقبل اعترافه؟ يقبل توبته وليس اعترافه. اتفقنا الاعتراف لوحده مش كفاية، لكن إن كان فعلا تايب ربنا يقبل. لكن في نقطة، محدش فينا يعرف آخر لحظة في حياته إمتى، فيبقى نتوب دلوقتي. ما تضمنش قساوة الخطية أو تقصية الخطية للقلب. أتذكر كان في راجل هنا في اسكندرية كان بعيد عن الكنيسة، كذا مرة راح له أب كاهن وكان مصر على عدم التوبة. كان ابنه حلو إنسان بتاع الكنيسة، فكان أبوه في اللحظات الأخيرة فجاب أبونا. فأبونا بيقول لي يا ابني أبوك ما بيقبلش حد. قال أبونا معلش عشان خاطري بابا بيموت. فراح الكاهن دخل أهو في فراش الموت، أول ما شافه قال له مين اللي جابك؟ حد قال لك تجي لي؟ قال له عم فلان طب بص الصليب. حط الصليب على بق الراجل، راح الراجل مضير وشه الناحية التانية. اللحظة اللي ضير فيها وشه الناحية التانية الروح طلعت. ما نضمنش يا أحبائي إن استمرينا في الخطية لحظة الموت يتقصى القلب. لكن لنفرض إنسان تاب من قلبه فعلا زي اللص اليمين، المسيح قبله. إزاي أجعل قلبي يتوب عن الخطية؟ قلت لك أحبائي الوجود في الجو الروحي، رأيت الإنجيل المستمرة تدوب القلب، أحط نفسي في جو عبادة، في جو صلاة، أسمع كلمة ربنا كتير، أراجع نفسي باستمرار. إن روح ربنا حركني أو إن ضميري بكتني أقعد تحت تبكيت الضمير بفطر، أنا غلطان، أنا وحش، ما يصحش اللي أنا عملته، أنا مليش حق في اللي أنا عملته. سيب روح ربنا يحرك قلبك، دي هتحرك التوبة بداخلك. لا لا لا، هل نظرة أبونا بتتغير لإنسان يعترف؟ إطلاقا يا أحبائي إطلاقا، بقولها لكم بأمانة وبثقة، يعني مش بقولها كلمة إطلاقا. لأنه أنت حبيبي زي ما بتعترف أنا بعترف، وأنت زي ما أنت تحت الضعف أنا تحت الضعف مثلك، وزي ما أنت بتغلط أنا بغلط زيك. لا يمكن لا يمكن لا يمكن ملام الكاهن أمام الله، ملام الكاهن أمام الله وأمام ضميره، إن عامل الناس بحسب ما يعلم عنهم في الاعتراف. مدان وملام أمام الله، وخطية لابد أن يتوب عنها. كاهن زي ما قال أغسطينوس تائب يقود تائبين. اعترفت منين اعرف ان المسيح قبل توبتي؟ اهو ده يا احبائي عدم اللهج في وصيه ربنا. اقرا الانجيل كتير، اتعرف على شخص المسيح معرفه شخصيه، هتشعر عذب عذب ويترفق جدا بالخطاه وبالضالين، هتحسها في قلبك. بس احنا بنمارس السر بدون ما تبقى لينا عمق في الحياه مع المسيح، فضميرنا متشكك. عارف المثل اللي بيقول لك تعرف فلان اعرفه عشرته مع عشرته؟ هو المسيح كده، انت ما عشرتش المسيح. لما الانسان بتبقى ليه عشرة حقيقية شركة يومية مع المسيح، تحس بحلو المسيح البالغ على شخصك وعلى شخصي في وقت الضعف. يعني الاجابة هتحسها في قلبك، بس كون شركة مع ربنا. ليه بنعترف للأب الكاهن؟ اظن نص الوعظة كانت عن الموضوع دوت. انسان اعترف ونسي خطية وتذكرها بعد الاعتراف، تتناول ولما تروح لابونا المرة اللي بعديها تعترف بالخطية اللي انت نسيتها. بلاش الوسوسة وبلاش الشيطان يفضل يحسوك في غير محلها. انت الخطية اللي فاكرها اعترف بيها، طب بعد الاعتراف افتكرتها، لما تيجي المرة جاي قولها لابونا وما تتشككش خالص، وتتناول لغاية ما تقعد مع ابونا المرة اللي بعديها. اذكر تفاصيل الخطية، انت تقول الخطية لابونا. انا ابونا طلب التفاصيل. عادة الكاهن يا أحبائي في خطايا يعني الوحشات الجسد تفاصيل اللي هيذكرها، بس في بعض المواضع بيحتاج تفاصيل من جهة الشخص اللي أنا أخطأت معاه، علشان لابد أن يحط تدريب معين من جهة التعامل مع هذا الشخص، من جهة حدود العلاقة ما بيني وما بينه. لكن تفاصيل الخطية هيسمع إيه؟ هيسمع زبالة؟ لا، مش هيدخل في التفاصيل. أشعر أن أب اعترافي غير مهتم بي، هل أتركه أم ماذا أفعل؟ يعني الموضوع مش يعني صعب أن أقوله في كلمة، لكن أولا الكنيسة أعطت لكل إنسان له الحق في تغيير أب الاعتراف. عند تغيير ظروف الحياة، أنا علماني دخلت الرهبة أنا هغير أب اعترافي، أنا علماني دخلت في الكهنوت بغير أب اعترافي، أنا موجود في بلد ورحت بلد تانية غيرت أب اعترافي. أيضا إن لم يكن ارتياح، بس أنا عايز أحط خط تحت ارتياح ديت لألا مرات كتيرة يا أحبائي، يبقى مفيش توبة حقيقية. عارف الكاهن قاعد، صدقوني يا أحبائي، صدقوني بصدق، نفسه بينتعش، بتتشدد روحه لما يجد إنسان جاي تايب، قاعد طول النهار مميل ودانه وقاعد يسمع في كلام وحش وفي خطايا. عارف نهار ما بيلاقي واحد تايب، نفس أبونا بيروح اليوم دوت متقوي متشدد، إنسان تاب، دي بتشجعه هو على التوبة. لكن واحد قاعد أو جاي يعني أو كلمتين أو حد زق ادخل اعترف، دخل قال له كلمتين، ما فيش توبة، مجرد تأدية واجب. فما تقوليش أبونا مهتم، مهتم هيعمل إيه؟ إذا كنت أنت أصلا مش مهتم بخلاص نفسك هيعمل لك إيه هو؟ لكن أنا واثق يا أحبائي إن دخل إنسان بروح جادة فعلا في التوبة، ده الكاهن بقول لك يعني يبقى كله أذان صغير. لكن أنا هو جاي داخل أحكي وعايز مجرد واحد يسمعني، أهو ربنا يدي للأباء طول البال إنه مجرد نسمع بس. في الحقيقة مش جسد التوبة والأطراف. ثق إن كنت تايب حقيقي، الكاهن يعني هو اللي بيدور عليك، مش أنت اللي هتدور عليه إنه هو يهتم بيك. لأنه في الحقيقة في النهاية هي دي الوزنة، الثمرة اللي حيقف بيها الكاهن قدام ربنا. أهو اعترفوا النهاردة 20-30 واحد، ماشي، لكن في 20-30 في واحد تايب، دي الثمرة بتاعت الكاهن أمام المسيح في اليوم بتاع النهاردة. فتأكد ان الكاهن هو اللي بيدور عليه، مش انت اللي تدور على كاهن يهتم بيك. بس لما يلاقي فيه جدية، لكن هو فيه استهتار، ادينا لسه بنتعلم. فابونا يقول لك ماشي، ادينا صابرين مع بعضينا، نصبر عليك وتصبر علينا لغاية ما روح ربنا يحرك القلب التوبة حقيقية، ونكتفي بهذا. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.